بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نعتني بها هو أن نحمي هذه النفوس وأن نجعلها مقبلة إلى ربها جل وعلا غير مدبرة. أعظم ما يساعد النفس على طريق سلوك طريقها إلى الله جل وعلا ثلاثة أمور. الأمر الأول هو العناية بهذه القلوب وتغذيتها تغذية إيمانية. القلب يتغذى كما يتغذى الجسد، للروح غذاء وللجسد غذاء. غذاء الروح هو الإيمان والقرآن وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. حماية القلب تكون بإقباله على الله جل وعلا بذكره وشكره وطاعته ومحبته سبحانه وتعالى. فأعظم الأمور التي نحمي بها أنفسنا من الوقوع في الأخطار، في أخطار الشهوات وفي أخطار الشبهات، في فتن الشهوات في فتن الشبهات، هو أن نهتم وأن نعتني عناية فائقة وخاصة بهذه القلوب. الأمر الآخر أن نعرف تفاصيل الخير والشر. لاحظ معي، أن تعرف تفاصيل الخير والشر. تعرف الخير لتسلك طريقه، وتعرف الشر لتجتنب طريقه. على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. معرفتنا بالشر تجعلنا نبتعد عنه، لكن ليست المعرفة التي تدفعنا إليه. أعظم ما يدعوك إلى الخير ويحذرك من الشر، أعظم ما يبين لك آثار الخير وما يبين لك آثار الشر، هو الوحي. فهو الكتاب الكاشف الذي يبين لك هذا وهذا، يبين لك الخير ويبين لك الشر، يبين لك الحق ويبين لك الباطل. ولهذا حينما تقرأ القرآن وتقرأ في سير الصالحين وتقرأ في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، تنظر إلى أعداء الحق كيف يسعون بقضهم وقضيضهم إلى إطفاء نور الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن يجب علينا أن نسعى سعيا حثيثا إلى أن نعرف هذا الأمر. نقرأ القرآن، انظر إلى نوح عليه السلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ومع أنه مؤيد من الله بالمعجزات وبالوحي، ما آمن معه من قومه إلا قليل، وهذا يعني دليل على طغيانهم وعتوهم. لكن في النهاية أغرقهم الله سبحانه وتعالى، بل أقرب الناس إليه ابنه، قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر إلى قصص نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه، كيف آذوه، كيف عذبوه، ثم بعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى التمكين له ولحزبه المؤمنين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم تأمل إلى الشر وكيف يكون ضرره على الناس. يعني انظر إلى كما قال الله سبحانه وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن القرآن منهج هداية، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أعظم ما يعيننا على معرفة الخير وتفاصيله والشر وتفاصيله هو قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بقدر قربنا من القرآن، بقدر معرفتنا بالقرآن تسعد أرواحنا وتطمئن نفوسنا. لهذا مثلا نجد أن من أعظم الأدعية التي تجلب الطمأنينة لقلب الإنسان هو ذلك الدعاء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذا نحن الآن تحدثنا عن الأمر الأول، أن نهتم بمخبرنا بقلوبنا، والأمر الآخر أن نعرف تفاصيل الخير والشر حتى تكون القلوب على بصيرة وبينة وبرهان. الأمر الثالث أن نحذر من مغالطة النفس. وأريدكم أيها الأحبة أن تركزوا معي قليلا في هذا الحديث وفي هذا الكلام الذي سنقدمه، لأنه من أهم الكلام الذي يجب علينا أن نهتم به وأن نراعيه، ألا نغالط أنفسنا. كيف تكون مغالطة النفس؟ لاحظ معي، يأتي الشيطان إلى الإنسان في مداخل مختلفة، يدخل عليه أحيانا من فتن الشهوات، يقربه إلى المعاصي، يقربه إلى ما يكرهه الله عز وجل، وأحيانا يأتي إليه من الشبهات. الشيطان له نتيجة يريد أن يصل إليها، وهو أن يبعدك عن القرآن، يبعدك عن الحق، يبعدك عن طاعة الله، فهو يتخذ الشهوات والشبهات ليصل إلى مغزى. من مداخل الشيطان على الناس وخاصة الصالحين من عباد الله جل وعلا أنه يجعلهم يغالطون أنفسهم. لاحظ المصطلح، لديه مغالطة للنفس. كيف ذلك؟ أحيانا نتعلق ببعض الأحاديث، الشريعة هي كل لا يتجزأ، الشريعة هي كل لا يتجزأ، نأخذ بها جميعا حتى يرضى الله جل وعلا عنا. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لا بد أن نعيد المتشابه إلى المحكم، لا بد أن نعيد المجمل إلى المبين، لا بد أن نعيد المؤول إلى الظاهر حتى تتضح لنا الصورة ونعرف مراد الله جل وعلا من هذا الأمر. يأتي البعض، كيف يزين الشيطان له المعاصي؟ يقول افعل ما تشاء من الذنوب والمعاصي، افعل ما تشاء من الذنوب والمعاصي، المهم أن تستغفر بعد المعصية، المهم أن تستغفر بعد المعصية. ويستدل على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي فغفر الله له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ذنب، أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. فيقول: مدام أنني أستغفر فلأفعل ما أشاء من الذنوب والمعاصي. وهذه مغالطة للنفس، لأن الذنب والمعصية لا يصدر من قلب، التكرار الذنب والمعصية لا يصدر من قلب معظم لله جل وعلا، وهذا للأسف يفعله كثير من الناس. لا شك أن الله غفور، لا شك أن الله رحيم، لا شك أن الله حليم، لا شك أن الله كريم، لكن ليس معنى هذا أن الله عز وجل ليس شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى في آية واحدة قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن عذاب الله عز وجل شديد، فلا ينبغي لنا أن نغالط أنفسنا وأن نغفل عن ما ورد من آيات وأحاديث أخرى تبين هذا الأمر. طيب، البعض يقول لك افعل ما تشاء من الذنوب والمعاصي ما دام أنك تقول سبحان الله وبحمده في اليوم والليلة 100 مرة. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في اليوم والليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا دليل على كرم الله ودليل على فضل الله، لكن ليس دليلا على أن الإنسان يصر على الذنب ويصر على المعصية ويصر على ما حرم الله جل وعلا. لا بد أن يحدث في حياته توازنا. هذا الأمر حمل البعض إلى أن يفعل الذنب ويتلوه الذنب، تتلوه المعصية، يفعل ما حرم الله جل وعلا على حد قول الأول: وأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. يقول: مدام أنك تقدم على الكريم افعل ما تشاء من الذنوب والمعاصي. وهذا أيضا من مغالطات النفس التي يجب على الإنسان أن يجتنبها وأن يبتعد عنها، لأن من عظم الله وأجل الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يلغ في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي بهذا الحجم. أيضا أحيانا يكون من مغالطات النفس الاغترار بعفو الله عز وجل، الاغترار بعفو الله ويترك العمل. يقول والله أنا أفعل الذنوب والمعاصي لكني أحسن الظن بالله. نقول كما قال السلف، المؤمن في بعض الآثار، المؤمن حسن ظنه بالله فأحسن العمل، والمنافق أساء ظنه بالله فأساء العمل. لا يجتمع حسن الظن بالله فقط مع الذنوب والمعاصي وترك العمل بالكلية، لا يجتمع هذا. بل قال معروف الكرخي: الإصرار من أصر على الذنب مع اعتماده في العفو فهو كالمعاند. تصر على الذنب فهذا دليل على عدم تعظيمك لله، لأنه كيف يكون أن العبد يعظم الله ويحب الله ويجل الله ويخاف من الله ويخشى الله ثم بعد ذلك يقع في الذنوب والمعاصي؟ هذا لا يتأتى. لذلك يجب على المسلم أن يحرص على هذا الأمر وأن يجتنب الذنوب والمعاصي. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يرى ذنبه كأنه الجبل يريد أن يخر عليه. المؤمن يرى ذنبه من شدة خوفه من الله، المؤمن يرى ذنبه كأنه الجبل يريد أن يخر عليه، والمنافق يرى ذنبه كأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت وانتهت القضية. هل يفكر إنسان إذا أتى عليه ذباب فقال به هكذا وطار، هل يفكر خلاص انتهى الموضوع؟ لا يحمل له أي قيمة ولا يحمل له أي اعتبار ولا يحمل له أي أهمية. حسن الظن بالله جل وعلا من أعظم مقامات الدين، من أعظم مقامات الدين أن يحسن العبد ظنه بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا المقام يعظم هذا المقام إذا صاحبه العمل، وكان صاحبه خفيا تقيا خاشعا خاضعا منيبا مخبتا لله سبحانه وتعالى. خلاصة الحديث في هذا اللقاء أيها الأحبة: القلوب تستقيم بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن نهتم بدواخلنا كما نهتم بظواهرنا. فالمؤمن ليس مظهر فقط، هو مخبر قبل أن يكون مظهرا. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الأمر الآخر أن نعرف تفاصيل الخير والشر، وأعظم ما يدلنا على تفاصيل الخير والشر هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والأخير هو ألا نغالط أنفسنا بحسن ظن لا يكون معه عمل. الفرق بين حسن الظن بالله والغرور والتمني والأماني أن حسن الظن بالله يكون معه العمل، والتمني والغرور يكون معه ترك للعمل. فأقبل يا عبد الله بقلبك على الله، واخضع واخشع وأنب إلى خالقك ومولاك جل وعلا. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان ويسعد أرواحنا بالقرآن. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.